وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وغدا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبغدوا أبدا. آمنا بالله، صدق رسول الله محمد. حديثنا في هذه الليلة سيكون حول إشكال دائما ما يطرح في هذه الأيام. الشيعة في هذه الأيام تقوم عندهم القيامة استعدادا لإحياء أيام الحسين عليه السلام. عندنا البعض يطرح هذا الإشكال، يسأل يقول: ما فائدة هذا الإحياء؟ الآن نرى أنتم تبذلون المال وتبذلون الوقت والجهد وتبذلون كل هذا لأجل الحزن والبكاء، شنو فائدة هذا الشيء؟ ما فائدة استيراد قضية تاريخية لعله مر عليها أكثر من 1400 سنة، تستورد الآن في القرن 21 وتجير الطاقات البشرية والطاقات المالية وتعطل مصالح الناس فقط لأجل ماذا؟ لأجل البكاء والحزن. وبسؤال هذا، لماذا هذه الجهود وهذه الطاقات وهذه الأموال لا تبذل لإصلاح حاضرنا؟ مكان ما نجتمع لذكر قضية لها 1000 سنة 1400 سنة، لا، فلنجتمع ولنبذل الجهد لماذا؟ لإحياء قضية معاصرة. نشوف مشكلة من المشاكل الموجودة الآن اللي الآن فعلا نواجهها وفعلا الآن تسبب لنا ماذا؟ مشكلة، ونعالجها. بهذه الصورة تكون ماذا؟ أولى من مناقشة قضايا ماذا؟ تاريخية قديمة. وهذا الإشكال كل سنة يتكرر، كل سنة في مثل هذه الأيام تجد من يتصدى لإثارة مثل هذه الإشكالات. في هذه الليلة نريد أن نجيب على هذا الإشكال. شنو أفضل جواب على هذا السؤال الذي يطرح؟ أول نقطة في حديثنا هي بيان حقيقة الحزن. شنو هو الحزن أساسا؟ الآن كل إحياء قضية عاشوراء هو في جانب الحزن، إحياء حزين، بكاء، نحيب. هذا الحزن ما هو؟ بعيدا عن التعاريف الفلسفية والنفسية للحزن، أفضل جملة نعبر بها عن الحزن نقول هو شعور إنساني راقي، بل هو أرقى شعور إنساني موجود. ليش؟ الآن مثلا عندنا الفرح، ما يقابل الحزن هو ماذا؟ الفرح. زين، الآن الإنسان مهما فرح ومهما أظهر الفرح والسعادة، هل هذا الشيء يؤثر عليه على إنسانيته؟ عند البشر لا، الفرح ليس مقياسا للإنسانية بخلاف الحزن. الحزن لا، إنسانية الشخص تقاس بحزنه. لذلك لو شخص مثلا ما يفرح ما يظهر عليه الحزن، ما لا يظهر عليه الفرح ما ينتقد. لكن لو إنسان لا يتأثر ولا يظهر عليه الحزن يقال هذا إنسان قلبه ماذا؟ ميت، قلبه يابس. ليش؟ لأن الحزن هو المقياس الحقيقي لإنسانية الإنسان. إنسانية كل شخص تظهر من هنا بتأثره وانفعاله في المواقف الحزينة. من باب المنبه، شوف الآن مثلا نجي لعالم السياسة أو عالم المشاهير عموما، تشوف السياسيين في العالم والمشاهير إذا أراد أن يثبت أنه إنساني وأنه شخص رقيق القلب ماذا يفعل؟ يقوم يقفز ويناقز ويرقص أمام الكاميرا؟ لا، ماذا يفعل؟ ها، يبكي، يشوف موقف إنساني ويظهر التأثر لهذا الموقف. هنا الانطباع العام أن هذا الشخص ماذا؟ عنده إنسانية. وهذه قيمة مهمة للحزن، أنه به تعرف إنسانية الإنسان. وهذه قضايا متعمدة. مثلا تشوف مثلا هذه ميركل المستشارة الألمانية في كل فرصة تتظاهر بالبكاء أمام الكاميرا. ليش؟ عندها غضب. تعرف السعادة لا تؤثر مثل الحزن. تشوف هيلاري كلينتون مثلا أيام كانت وزيرة خارجية، كل مؤتمر صحفي تطلع كم دمعة. ليش؟ تعرف أن هذا الشيء ماذا؟ مؤثر. فلذلك إذا نريد أن نعرف الحزن نقول هو شعور إنساني راقي، وهذا الشعور به تحسب إنسانية الإنسان. من هنا الحزن تحول إلى فن. صناعة الحزن فن أصبحت. إحنا عندنا فنين متقابلين، عندنا صناعة الفرحة وصناعة الابتسامة، هذا اللي يسموه الآن الكوميديا، صحيح أو لا؟ يقولوا فيلم كوميدي، برنامج كوميدي، شنو يعني؟ أي يولد في الإنسان حالة الفرح التي تظهر بماذا؟ بالابتسامة. وعندنا فن آخر مقابل هو ماذا؟ التراجيديا. شنو هي التراجيديا؟ صناعة الحزن، أنه الإنسان يحكي بفنه مأساة، يحكي مصيبة من المصائب، قضية من القضايا الحزينة، هذا فن. وإذا تلاحظوا الآن الكوميديا كثيرة جدا، صحيح؟ صحيح، كل حياتنا كوميديا، كوميديا كثيرة، يكفي واحد يجي يحكي لك نكتة ايش يصير؟ تموت من الضحك، بعد تنسدح من الضحك، صحيح؟ لكن هل صناعة الحزن بسهولة صناعة الابتسامة؟ لا. تشوف الآن في البرامج وفي الإعلام مساحة الكوميديا كثيرة جدا، وفي المقابل مساحة التراجيديا ماذا؟ جدا ضيقة. ليش؟ هم يقولون، يقولون فن التراجيديا صناعة الحزن وصناعة المأساة أصعب فن بشري. انتزاع الابتسامة من الإنسان أمر سهل، لكن انتزاع الحزن والدمعة منه أمر ماذا؟ صعب، وصعب جدا. لذلك لما تجي إلى التراجيديا كفن، والتراجيديا عبر التاريخ موجودة في الشعر وموجودة في المسرح وانتقلت إلى السينما وإلى التلفزيون، تشوف لم يكتب في التراجيديا إلا العظماء. طبعا التراجيديا فن قديم جدا، من أيام اليونان، يقال أن أول من كتب فيه أرسطو، ولم يكتب بعد أرسطو إلا من كان في مقامه مثل ويليام شكسبير. أما عامة مثلا المنتجين أصحاب السيناريوهات ما يكتبوا في هالجانب. ليش؟ صعب. وهنا تبرز قيمة الحزن. النظرة الآن العلمية للحزن وصناعة الحزن، يعني انتزاع الحزن والدمع من الإنسان، أنه فن من الفنون البشرية التي لها قيمة، لا، ويصنف على أنه أصعب فن من الفنون. فلذلك البشر كيف ينظرون إلى الحزن؟ هذه نظرتهم، أن الحزن وصناعة الحزن هو ماذا؟ هو فن، هو إحساس بشري راق، وصناعة هذا الحزن أمر ماذا؟ صعب في غاية الصعوبة، يتجاوز بكثير صناعة الابتسامة وصناعة البسمة. لذلك إذا نريد أن نقيم ونعرف حقيقة الحزن، نقول ماذا؟ نقول هو أرقى حس بشري موجود. ممكن أعطيك مثال على هذا. عندنا رسام هولندي معروف اسمه فان جوخ، رسام كبير. هذا الرسام في حياته رسم لوحة وعدة لوحات. هذه اللوحات لما عرضها لكي تباع، اللوحة التي فعلا تعب فيها، قيمت فقط $20. هذه قيمة. تعب ساعات أيام، قيمت فقط $20. حزن إنه ليش الناس ما تحترم هذا الفن. وهذا الحزن أدى به لماذا؟ إلى أن يصبح مريض نفسي، يمرض نفسيا، وأدى به هذا الأمر إلى الانتحار. معروفة قصة انتحار فان جوخ، معروفة وموجودة ومسطحة، حتى المسدس الذي انتحر به موجود الآن في بعض المتاحف. بمجرد موته هذه اللوحات التي كانت قيمتها ماذا؟ $20، بيعت بعد موته بملايين الدولارات. بعض اللوحات وصل قيمتها إلى $40 مليون. احنا نسأل الآن، ما هو الشيء الذي أعطى قيمة للوحة بحيث انتقلت من العشرين إلى كم؟ إلى تتحدث ملايين الدولارات. هذه القيمة من وين جاءت؟ من الحزن. حزن هذا الشخص أعطى لهذه اللوحة قيمة كبيرة. وهي اللوحة ما تغيرت بعد، ما رسمت نفسها بعد ما مات، لا، اللوحة منتهية. لكن هذه الحالة، حالة الحزن، هي التي ماذا؟ أعطت قيمة لهذه اللوحة. لذلك نقول أن البشر العقلاء عندهم نظرة إيجابية جدا لماذا؟ للحزن، وله قيمة عالية أعلى من كل قيمة أخرى.
زين.
نجي الآن إلى المحور الثاني. هنا أصحاب الاعتراض الأول يقولون أن الحزن عامل معرقل. شنو يعني إنسان حزين؟ شنو الصورة النمطية للحزن؟ الحزن يعني إنسان في غرفة مظلمة في زاوية منها واضعا رأسه بين ركبتيه ويبكي وينتحب ويلعن الليل والنهار، صحيح أو لا؟ هذه الصورة الموجودة للحزن. زين. يقول هذا الحزن ما يمكن أن يكون عامل بناء، لا، هذا الحزن هو ماذا؟ هو عامل هدم. الآن إذا أنت حزين تستطيع أن تنتج أو لا؟ يقول لا، ما أستطيع أن أنتج. حزين يعني منزوين. فلذلك الحزن نعم كشعور إنساني هو ماذا؟ له قيمة، لكن على الأرض هل يؤسس لشيء؟ يقول لا. يقول إحنا اعتراضنا على الحزن من هالجهة أن الحزن لا يبني ولا يؤسس شيئا. زين. كيف نجاوب إحنا على هالقضية؟ نقول لا يمكن أن نعطي حكما عاما لكل حزن. إحنا كلامنا الأول خب واضح. زين. هل كل حزن هو إيجابي أم لا؟ نقول ما يمكن أن نحكم بهذا الحكم، أن نقول كل حكم هو كل حزن هو إيجابي أو كل حزن هو ماذا؟ سلبي، غير ممكن. ليش؟ إحنا لما ننظر في القرآن الكريم مثلا، تفتح القرآن تجد أن القرآن في بعض الآيات ماذا؟ مدح الحزن، وفي آيات أخرى ذم الحزن. مثلا نبدأ بالآيات الذامة، قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا القرآن صراحة ينهى عن ماذا؟ عن الحزن، ينهاك أن تكون ماذا؟ حزينا. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفي عن عباده الصالحين شنو؟ الحزن. وفي المقابل عندنا آيات لا سيقت مساق المدح للحزن، مثل ماذا؟ وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الآيات الأولى ماذا؟ سيقت في مساق الذنب للحزن. الآيات الثانية لا، هي في مقام ماذا؟ المدح للحزن. زين. الآن الحزن هو أمر ممدوح أو مذموم؟ صلوا على محمد وآل محمد. الآيات الناهية عن الحزن، الآيات الأولى هي ناظرة إلى نوع خاص من الحزن، وهو الحزن الذي يورث الهوان في الإنسان. كيف؟ الآيات شنو سياقها؟ سياق حرب وقتال. وهذا النهي عن الحزن هو نهي عن الحزن أمام الأعداء. لما أنت تحزن وتنكسر أمام العدو شنو يعني هذا؟ العدو سيراك ماذا؟ ضعيفا، وسيكون عامل قوة له. هذا الحزن يسبب الهزيمة، إذن هو حزن مذموم، هو حزن مرفوض، لذلك مذم. القرآن نهانا أن نحزن بهذا الحزن لأنه يؤدي إلى الهزيمة والانكسار أمام الخصم. لكن في المقابل الحزن الثاني مدح. لماذا؟ شنو الغرض منه؟ الغرض من هذا الحزن إحياء قضية عادلة. قضية ماذا؟ قضية نبي الله يوسف عليه السلام. بكاء يعقوب عليه السلام ما هو الغرض منه؟ إبقاء قضية يوسف حاضرة مع مر السنين، عشرات السنين مرت، وأبقاها حاضرة بدموعه. هنا الله عز وجل مدح الحزن. ليش؟ لأن الغرض من هذا الحزن غرض ماذا؟ إيجابي وليس غرض سلبي. زين، من مجموع الآيات ماذا نفهم؟ الحزن هو أمر إيجابي أو أمر سلبي؟ نقول لا هذا ولا هذا. الحزن يقيم بهدفه. أنت تحزن، ما هو غرضك من الحزن؟ حزنت لما؟ تقييمنا للحزن يتبع تقييمنا للغرض. إذا كان حزنك لأجل غرض نبيل، غرض عظيم، غرض مهم، هذا حزن إيجابي. لذلك عبر عنه القرآن بأنه علم، إني أعلم ما لا تعلم، اعتبره علما إلهيا هذا الحزن. أما الحزن الأول فهو حزن سلبي، وهو حزن مذموم. لما؟ لأن غرضه وأهدافه سلبية. هو حزن يؤدي إلى ماذا؟ إلى الهزيمة. وهذه نظرة العقلاء للحزن. العقلاء كيف ينظرون للحزن؟ ينظرون إلى هدف الحزن. لذلك نشوف مثلا، نجيب أمثلة. عندنا مثلا في آخر الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية قصفت اليابان بقنبلتين نوويتين، هيروشيما وناكازاكي. هذه القنبلة أو القنبلتين شنو نتيجتها؟ مئات الألوف من القتلى، لعله 200 أو 300 ألف قتيل، آلاف المشردين، عشرات الآلاف من المرضى بسبب آثار هذه القنبلة. والأهم من هذا ماذا؟ دمار كامل لليابان. هي سقطت، إمبراطورية اليابان سقطت بعد هذه الضربة. زين، هذه الحادثة حزينة أو مفرحة؟ حزينة. الشعب الياباني إلى يومنا هذا يحيي هذه الذكرى. قبل لعله شهر أو شهر ونصف أحيا هذه الذكرى. سنويا 70 سنة الآن تحيا ذكرى قنبلة هيروشيما وناكازاكي، ويجتمع اليابانيون ويذرفون الدموع لأجل هذه القضية. ليش؟ زين، ليش ما نعترض نقول هذا حزن سلبي؟ لا، أساسا هذا الحزن كان عاملا في بناء اليابان. اليابان التي أصبحت كفحمة بعد الحرب العالمية الثانية، الآن هي من أقوى الدول في العالم وأقوى اقتصاد في العالم. ما هو الشيء المحرك الذي يدفع الناس للعمل، للإنتاج، للإبداع؟ إحياء هذه المصيبة. هم يعتبرون أن هذه المصيبة التي حصلت وحدت الشعب الياباني وجعلتهم أقوياء، وجعلتهم يسعون لأن يكونوا أقوياء ويمنع غيرهم من التعدي عليه. لذلك الآن اليابان دولة جدا قوية، دولة تصنف الأولى عالميا. الدافع ماذا؟ هذه الحادثة الأليمة التي تحيا سنويا. مثال ثاني، عندنا الولايات المتحدة الأمريكية 11 سبتمبر صارت ماذا؟ أحداث، ومات فيها مدري آلاف الأشخاص. إلى الآن هذه القضية تحيا، 9/11 إلى الآن تحيا سنويا، ويجتمع أهالي الضحايا والشعب الأمريكي. شو يصير؟ مدري طريقة قبل أيام فقط، يبكون، يضعون ورودا على مكان الحادثة، وإذا يعرفوا لطم كان لطموا. ليش؟ هم يصرحون يقولون هذه القضية جعلت من الشعب الأمريكي يسعى لمحاربة الإرهاب. بغض النظر عن صحة هذه القضية على الواقع، أصل الفكرة إحياء هذه المصيبة جعلهم ماذا؟ يتفقون على محاربة الإرهاب. فتشوف سواء المثال الأول أو المثال الثاني، كان الحزن عاملا مساعدا للبناء، للإنتاج، للتقدم. خب ما سمعنا أحد يعترض على هؤلاء. نعم إذا صار الإحياء لمصيبة الحسين نسمع من يعترض، صحيح أو لا؟ ما شفنا واحد والله قال هذول متخلفين 70 سنة يبكون على قنبلة سقطت. لا بالعكس، كل وسائل الإعلام العالمية ماذا؟ تنظر إلى هذه القضية، قضية إحياء هذه الذكرى، على أنه حدث مهم جدا جدير بماذا؟ بأن يغطى ويبث. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن للقضية الحسينية، لماذا نحييها بهذه الصورة الحزينة؟ أولا، نحن عندما نصر على إحياء قضية كربلاء بالحزن والبكاء والجزاع، هذا أمر ليس منا، مو من بنات أفكارنا، لا، عندنا ماذا؟ نصوص كثيرة دعتنا لهذه القضية. روايات البكاء عندنا تصل إلى 100 رواية أو أكثر، ما عليك إلا أن تفتح كتاب كامل الزيارات لابن قولويه. ابن قولويه القمي في هذا الكتاب جمع روايات البكاء، فإحياء قضية عاشوراء بهذه الصورة منشأه التعبد الشرعي. لا، بعيدا الآن عن النص، نقول أولا إحياء قضية عاشوراء بهذه الصورة هذا يندرج تحت تراجيديا فن من الفنون. اشمعنا لما شكسبير يكتب مسرحية وبعضها خيالية، طبعا أغلبها خيالية وإن كان لها ارتباط بالواقع، لكن الشخصيات ليسوا حقيقيين، وهذه المسرحية تمثل، والناس يدفعون أموال لماذا؟ للدخول والحضور. هذا يعتبر فن راقي. في المقابل نحن لما نذكر قضية حقيقية واقعية مأساة، شو يصير؟ يصبح هذا تخلف. لا، إحياء قضية الحسين بهذه الصورة يندرج تحت تعريف التراجيديا الذي هو فن عالمي معترف به. نفس الشيء قضية الحسين فيها الشعر مثل ما قدمنا، هي التراجيديا أساسا شعرية، فيها جانب الجمالية الصوتية، أداء الصوت النعي، هذا فن، فيها جانب المسرح الشبيه الذي نقوم به مثل زفة القاسم، مثل قضية ماذا؟ الرضيع، مثل جنازة علي الأكبر، كل هذه الأمور ماذا؟ هي فن. فالقضية بما هي قضية هي داخلة تحت هذا الإطار العام المسمى بالتراجيديا والمعترف به في العالم أنه من الفنون الراقية. هذا أولا. نجي إحنا ثانيا، لماذا هذا الإصرار على الإحياء؟ إحنا قلنا الحزن لا بد أن يكون له هدف. خب فهمنا الآن أن هذا الحزن هو فن، وفهمنا أن هذا الحزن هو موغد النص. الهدف ماذا غير قضية التعبد؟ إحنا بنجيب 3 أهداف لإحياء قضية كربلاء بهذه الصورة، صلوا على محمد وآل محمد. الهدف الأول لهذا الحزن الحسيني العاشورائي هو إحياء هذه القضية. ليش؟ لأن قضية الحسين عليه السلام من أول يوم سعوا إلى طمسها. من ذلك اليوم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. وهذا النداء من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. جيب أمثلة فقط. أنت تقرأ بعض فتاوى علماء أهل السنة المتقدمين مثل أبو حامد الغزالي على أساس حجة الإسلام. الغزالي عند فتوى ماذا؟ يفتي بحرمة قراءة الواعظ لمقتل الحسين. مقتل الحسين اللي عندهم بعد حرام. شوف طمس القضية وذكر الحسين إلى الآن. ذاك الوقت جاءت فتوى مر عليكم مثلا في العراق أيام النظام البعثي البائد، كانت مجالس الحسين ماذا؟ تمحى تمنع. شوف حتى ذكر الحسين إلى الآن يمنع. هناك من يحارب هذا الذكر. نفس أنك تذكر الحسين ماذا؟ ممنوع. ما عندنا قضية حوغبت وسعوا إلى طمسها مثل هذه القضية، ما في. لكن لما نحن نحييها بهذا الزخم وبهذا الحضور وبهذه القوة، هذا تثبيت لهذه القضية، قوة دافعة في مقابل القوة التي تطمس. لذلك خلدت قضية الحسين. أين يزيد الآن؟ لا ذكر له. أين المتوكل العباسي الذي هدم قبر الحسين ومنع الناس من زيارة الحسين؟ وين المتوكل؟ سامعين أحد قال أنا رايح أزور المتوكل؟ شايف أحد قالك نسألكم الدعاء رايح للمتوكل؟ لا. سامع أحد يقول أنا من نسل المتوكل العباسي؟ كلهم مزبلة التاريخ، ما بقى أحد. لكن بقي ماذا؟ بقي ذكر الحسين عليه السلام. هذا واحد. اثنين، هذا الإحياء يساعد على منع تحريف هذه القضية. نفس قضية عاشوراء حرفت وتلاعبوا بها. انت تقرأ الى الان هناك من يدعي أن الحسين عليه السلام قتل بسيف جده. ليش؟ لأنه خرج لطلب الملك. هذا تحريف للقضية. إحنا لما كل عام نذكر قضية الحسين ونؤكد على أهدافها، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لما نذكر هذه القضايا كل هذه التحريفات ماذا؟ تزول، ما تبقى. وكثير في قضية الحسين قضايا حرفت. لو لم يكن هناك شيعة يقرؤون مقتل الحسين عليه السلام كل عام ويتواتر هذا المقتل جيلا بعد جيل، لا تستبعد يطلع لك واحد في هذه الأيام يقول لك لا ترى الحسين مات بسبب صعقة كهربائية، بس الكهرباء شفت الحسين ومات، مات سكتة قلبية. لا تستبعد. قضايا كبيرة جدا طمست وحرفت. شنو اللي حفظ قضية الحسين؟ ذكرها كل عام، هذا الإحياء. الأمر الثالث والأخير والهدف الثالث هو استلهام الدروس من هذه الثورة. ثورة الحسين عليه السلام مدرسة كاملة، مدرسة في الأخلاق، مدرسة في العقائد، مدرسة في السيرة، كل شيء، كل قيم الكمال موجودة في ثورة الحسين. احنا لما نرتبط بمقتل الحسين وبسيرة الحسين يعني ارتباط بأهداف هذه الثورة وارتباط بمبادئ هذه الثورة لطلب الإصلاح. وكم نحن بحاجة إلى الإصلاح، بحاجة للإصلاح في أنفسنا، في عائلاتنا، في مجتمعنا. وأن آمر بالمعروف، الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة معطلة. تشوف منكر تنكر على شخص يقول إيش لك شغل أنت؟ شوف مبادئ الحسين ضاعت. نفس الشيء في ذاك الزمن لما الحسين خرج، نفس هذا الجواب، ليش تخرج؟ إيش لك شغل؟ إحياؤها لا، إحياء لمبادئ هذه الثورة العظيمة. وانت بتشوف من أول ليلة لآخر ليلة، فقط لما نذكر سيرة الحسين بتشوف الدروس العظيمة، دروس في الصلاة، في الدعاء، في العلاقة مع الله، في العلاقة مع الإنسان، مع حتى العلاقة مع الحيوان. قضية كربلاء فيها دروس. لهذا الفضل العظيم لماذا؟ لمنبر الحسين الذي أنشأنا بهذه الصورة على هذا الاعتقاد السليم وعلى هذه الأخلاق الحسنة، هو منبر الحسين الذي جعلنا ماذا؟ نستلهم من الحسين ومن سيرة الحسين. لذلك إحياء هذه القضية لا بد أن يكون في هذا الإطار، في إطار ماذا؟ إطار الارتباط بالحسين وإحياء مبادئ الحسين. للأسف منابرنا بعيدة عن هذا. إلى الآن البعض يظن قضية الحسين قضية شخصية أو قضية حزبية، إلى الآن موجود البعض يتعامل مع قضية عاشوراء قضية حزب ونصرة أحزاب، جماعتي وجماعتك، خطي وخطك. لا، البعض يتعامل مع المنبر قضية قبلية. لا والله ما يقرأ إلا واحد من جماعتنا وما نسمع إلا من واحد من وين هذا؟ هذه صارت قضية قبلية، مو قضية الحسين. قضية الحسين أنت تدور مدار الفائدة، مدار استلهام الدروس، مدار إصلاح الأمر. مو أنا أنصر ولد جماعتي ولد تياري ولد حزبي، لا خطأ، هذا مسخ لقضية الحسين. للأسف عقليات إلى الآن موجودة، للأسف الشديد. بعد شو نسوي؟ بلاء وابتلين به. احنا دورنا لا، هذا المنبر أن يكون للحسين وأن لا يراعى فيه إلا اسم الحسين. لذلك اسم الحسين بقي رغم هذا الطمس ورغم هذا التحريف ورغم كل ما حصل في هذه القرون، بقيت صرخة الحسين هيهات من الذلة، بقي ذكر الحسين وواعية الحسين تتجدد كل عام، وبقيت حرارة مقتل الحسين. ارجع للحديث الذي استفتحنا به، إن لقتل الحسين حرارة، لكن في قلوب من؟ في قلوب المؤمنين، لا تبرد أبدا أبد. مستحيل أنت تسمع المقتل كل عام وتسمع هذه الأحداث كل عام، لكن كل ليلة في محرم لما تأتي، لما تسمع ما جرى على الحسين كأنها أول مرة تسمع. وهذا المصاب حق لنا أن نبكي طيلة أعمارنا على الحسين. شو يقول ذاك الشاعر؟ أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور، كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على جزء الحسين. وإحنا اللي جمعنا الحسين مرحومة هذه العبرة، هذه العبرة التي يريدها رسول الله. شيقول ها، فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء واشتعال القلب حزن واشتعال القلب حزنا تحرق الأنفس وقليل تتلف الأكباد في غزء الحسين. قليل الإنسان يموت من البكاء على الحسين. وترى لا تقول هذه مبالغة من شاعر، اللي كتب هالقصيدة ترى مو شاعر، اللي كتب هذه القصيدة حسن الدمستاني فقيه من الفقهاء مجتهد. لما ذكر هذا الكلام ترى ناظر للروايات، أي روايات؟ اسمع صاحب العصر ماذا يقول: لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع. بعد رواية أخرى تبين ذاك يدخل على الإمام الرضا، يقول الإمام: يا ابن شبيب إن يوم الحسين أقرح جفونه، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم القيامة. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين. ليش سيدي؟ فابكي الحسين فإنه ذبح عطشانا كما يذبح الكبش صح ونادي حسين. خلنا ويا الإمام الرضا، ها دعبل يدخل على شي يقول دعبل: أفاطم لو خلت الحسين. أشوف عندك صرخة، ها نوصل الصرخة للزهرة، أنت يم الزهرة، ها يا ناعية أنا نجيت طايبة مقب عرج على مكسورته وحدث بما مضى الفؤاد مفصل بصوت واحد: ها أفاطم لا عيده عيده سمع الزهرة: أفاطم لا وخلت الحسن وقد مات عطشانا بشط فرق. شي صيرها إذن للطامت الخدفة وأجريت دمع العين بالوجه من الوا والقلب لفان ودور عزبني وين ما كان اويل على ابن المات عطشان. تتحملها ولعبت عصدر الخيل والله ولعبت عصدر الخيل ميدا خ خاطب خاطب الزهراء نصيح يا فاطمة يم البدور يا القبر خفي ما بين القبور دقومي ترى هالليلة لعاب دقومي ترى نحر حسين منحور وصدر بعواج الخيل والله وصدر بعواج الخيل مكسو دقومي وجيب سدر وكافر وشنو بعد وجيبي بعد حفار القبور والله وجيبي بعد حفار القبور نختم على لسان الحسين ها ما واحد من الناس إلا انصاب بمصيبة وأنا مصابي ما جرى من قبل يا شيعة شنو المصاب ها شفتوا أحد ذبحوا على صدره شفتوا أحد ذبحوا على صدره رضيعة بيت الدعاء وانا مصابي ما جرى ولا بعد يجري وانا مصابي ما جرى ولا بعد يجري وقت احتضاري دوس شمس